الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلونا، وخلق الإنسان في كبد منذ أن يكون في بطن أمه وهو يتدرج خروجا وغذاء وتقلبا في الأطوار المختلفة، لتركبن طبقا عن طبق. ومن الابتلاءات في هذه الحياة المرض، وقد قال إبراهيم عليه السلام وهو يثني على ربه عز وجل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. من الذي يمرض؟ الله تعالى، فهو الذي خلق ويهدي ويطعم ويسقي ويمرض ويشفي. لكن إبراهيم عليه السلام تأدبا مع ربه عز وجل، ولأن موضوع المرض هذا ينظر إليه على أنه شر، فإنه ما قال يمرضني ويشفين، قال وإذا مرضت فهو يشفين. والمرض بحد ذاته ينظر إليه الناس على أنه مصيبة، وهذا صحيح، فإنه بلاء: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. النقص من الأنفس، المرض داخل فيها. وهذا المرض إذا نزل بالإنسان فهو قضاء من الله، مكتوب قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إن تصور هذه الحقيقة مهم جدا للمرضى، فإن المريض إذا علم أن هذا شيء مكتوب ومقدر، وأنه عند الله في اللوح المحفوظ كان مسطورا من قبل أن يخلق هو، بل من قبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فإنه سيقول إذا مرض: هذا إذن قضاء مكتوب ولا بد من حصوله، وهكذا أراد الله. فإذا لا مناقشة في قضية لماذا كتب، لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل والناس يسألون. ثم هذا المرض في نفسية المريض يحتاج إلى معالجة نفسية قبل المعالجة الدوائية، ومعالجة قلبية قبل المعالجة المادية. وهذه المعالجة أيها الإخوة والأخوات مهمة جدا، بل إن هذه المعالجة القلبية النفسية إذا تمت فربما تغني عن كثير من العلاجات، بل إنها تنفع حتى لو ما نفعت العلاجات المادية، ولو لم يتحسن مستوى المريض من الناحية الجسمية، لكن ممكن يتطور كثيرا من الناحية القلبية والنفسية، بحيث يصبح بعد هذه المعالجات القلبية النفسية ربما أحسن حالا مما كان عليه قبل المرض، مع استمرار العلة واستمرار المرض. ومن هذه المعالجات معالجات شرعية، وبعض الناس ربما إذا انطلق في العلاج النفسي أحيانا تجد يعني كلاما من جملة مثلا الاسترخاء وأخذ النفس العميق وتخيل كذا، محاولة نقل المريض من جو النفسي الجو المكروب الذي يعيش فيه إلى جو أنا أقول ملهي، لكن ليس معالجا، يعني يشعرونه بأشياء، لكن هذا الإشعار قد يكون وهما يزول بعد مدة ويرجع مرة أخرى إلى الكرب الذي كان فيه. العلاج الإيماني القرآني النبوي، العلاج الإسلامي الشرعي للقلب والنفس للمريض ينطلق من أشياء كثيرة، هي عملية استحضار وشعور، هي عملية إحساس، هي عملية تذكر، تأمل، تدبر، تفكر، لكنها تقود إلى نتائج باهرة في النفس والقلب. فمثلا كيف نحول محنة المرض إلى منحة ونعمة؟ وهذه عملية مهمة جدا، لو المريض اقتنع أن هذا المرض نعمة تتغير عنده أشياء كثيرة حتى جسمية. وكيف يستفيد من المرض؟ الآن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لنا الكافر بأنه كالبعير عقله أهله ثم أطلقوه، فهو لا يدري لما عقلوه ولما أطلقوه. المؤمن إذا مرض يختلف حاله تماما، إذا مرض فقد ربط عن الحركة والتصرفات العادية في الحياة التي كان يعملها قبل المرض ولا يستطيع أن يعملها الآن بعد المرض أو خفت. فإذا شفي أطلق من المرض. المسلم يعرف أشياء كثيرة في الأسباب التي من أجلها عقل وربط عند مرضه، وكذلك عند إطلاقه من المرض وشفائه. أما الكافر لا يدري لما عقلوه ولا يدري لما أطلقوه. فدعونا الآن ننطلق في موضوع هذه العلاجات النفسية، ننطلق من بعض ما ورد في القرآن والسنة بهذا الشأن. ما هي المعالجات الإيمانية لموضوع المرض؟ ما هي المعالجات النفسية والقلبية للمرض؟ أولا، استخراج عبودية الضراء، فإن الله تعالى يبتلي بالسراء وبالضراء، بالسراء لنشكر وبالضراء لنصبر، ولذلك فإنه يستخرج هذه العبودية من خلقه. يعني لماذا أمرضك الله؟ لماذا أمرضك ربك؟ لأجل أن تعبده بالصبر، ففتح الله لك مجالا للعبادة جديدا ربما لم يكن عندك أيها المريض سابقا عندما ابتلاك، لكي تصبر فتؤجر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن في خيرية الآن تحصل للمريض والمريضة من جراء المرض عبر تعبد الله بالصبر على هذا الابتلاء وهذه الآلام وهذه النازلة التي نزلت به. اثنين، المرض هذا وإن كان شرا من وجه لكن فيه خيرات عظيمة من جهات أخرى، ومنها تكفير الخطايا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته، رواه البخاري. فإذا التعب والمرض هذا الوصب والنصب، وكذلك الأشياء النفسية، الآلام النفسية والآلام البدنية، إلا كفر الله بها من سيئاته. إذن المسلم بالنسبة له المرض ما هو شيء بلاش حصل وبدون مقابل، ليست آلام بلا مقابل، إنها آلام بمقابل عظيم تكفير السيئات. وهذا ينفع جدا يوم الدين، يوم الموازين، عندما تنصب عند رب العالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. وحتى يثقل الميزان لابد أن تكون الحسنات كثيرة والسيئات أقل، وإلا ذهب به إلى أمه الهاوية جهنم. هذا المرض يكفر من السيئات ما لا يعلم إلا الله، فتثقل موازين العبد يوم القيامة. ثلاثة، كتابة الحسنات. فإن العبد إذا صبر في المرض ليس فقط تكفر عنه سيئاته، وإنما يعطى حسنات على العبادة. يعني لابد أن يدرك المريض أنه يقوم بعبادة الآن عظيمة وهو في المرض، وهي الصبر على الابتلاء، الصبر وعدم الجزع والاستسلام لأمر الله والرضا بالقضاء. هذه عبوديات كبيرة جدا يقوم بها الآن، فيؤجر وتزاد حسناته. 4 أنه كلما زيد في ابتلائه زيد في ثوابه. فإذا الأمراض تتفاوت والآلام تتفاوت، وكلما زاد الألم زاد الأجر. فهو لا ينظر إلى زيادة الألم على أنها كارثة فقط، وإنما ينظر على أنه انفتح له بها مزيد من الأجور والحسنات. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. رواه الترمذي. المقاريض، لو واحد مسك مقاريض جس يقرض في الجلد هذا، كيف والأعصاب كل الإحساسات هنا في الجلد. لاحظ يعني أنه اختار شيئا يفهمه الأطباء جيدا، يعني قرض الجلد بالمقاريض، يعني هذه قضية الإحساس والأعصاب يفهمونها جيدا، يعني معنى الآلام الرهيبة الموجودة في قرض الجلود بالمقاريض. يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. إذن هذه الآلام اللي تأتي في كل الجسم، وهذه الأشياء المبرحة التي تطيش بالعقل، يطيش مع العقل أحيانا، هذه فرصة كبيرة لتفاوت ما بين هؤلاء العباد يوم القيامة. يعني هذه ميزات. مثلا احنا الآن نقول نعطيك ميزات كذا وكذا في من أشياء المالية مادية، هذه ميزات يوم القيامة. 5 إنها سبيل عظيم للنجاة من النار. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي كان يعاني من الحمى والسخون الشديدة: أبشر، إن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا ليكون حظه من النار في الآخرة. هذه الحمى، قال: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا ليكون حظه من النار في الآخرة. الكافر والغافل والجاهل عندما يصاب بالحمى والسخونة الشديدة فهو يتلوه من السخونة ويشتعل، لكن لا يحس أن لهذا مقابلا ولا أن لهذا فائدة. بينما المسلم لما يصاب بالحمى وهو في الحمى يحس الآن أن هذه بدل تلك، لأنه قال: أبشر، إن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا ليكون حظه من النار في الآخرة. وهذه كلمة أبشر مفيدة للأطباء الذين يعودون المرضى، والمفترض أن الطبيب المسلم وهو يعود المريض أو في جولة الساعة 8 صباحا على وهو يطوف في العنبر، أنه يحتسب الآن أجر عيادة مريض، والمشوار هذا ب70,000 ملك يدعون له صباحا ومساء عندما ينوي أجر عيادة مريض، وليس فقط القيام بمهمة روتينية في الطوافان على المرضى. 6 رد العبد إلى ربه وتذكيره بمعصيته وإيقاظه من غفلته. فإن العبد إذا مرض واشتد به المرض يقول: أنى هذا؟ لماذا أصابني؟ من أي شيء أصابني؟ مما أصابني؟ قال: هو من عند أنفسكم. فيقال له: بذنبك، لأن الله تعالى قال: ما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن هنا الإنسان في غفلة وهو في حال الصحة، إذا مرض يبدأ يتساءل كل ما اشتد المرض، من أين هذا؟ ما الذي فعلته حتى أصابني؟ فيبدأ يفكر ويحلل ويخرج بنتائج. إذن أنا أصابني بمعاصي، ما هي المعاصي؟ متى فعلتها؟ كم هي؟ ويبدأ يحاسب نفسه، وبالتالي يتفطن لسبب الابتلاء هذا الذي أصابه، فيرجع إلى مولاه بالتوبة والأوبة، وينطرح بين يدي ربه ملتمسا العفو راجيا المغفرة، يعاهد ربه على التوبة، وأنه إذا قام من المرض لا يعود إلى هذا العصيان. وكم من أناس تغيرت مسيرتهم في الحياة بسبب المرض، ولولا المرض ما تغير، بل ازداد عتوا ونفورا. 7، أن المرض هذا يحمل أن المرض هذا شهادة تزكية للمريض عند الله، المريض المحتسب، بأنه مؤمن. ليه؟ لأنه قال في الحديث الصحيح: يبتلى الناس على قدر دينهم وعلى قدر إيمانهم، فكلما كان دينه أقوى زيد له في البلاء. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فهو يقول: لعل الله يحبني فأمرضني، لعل ديني فيه ما يتحمل مثل هذا فقدر علي. فهي بالحقيقة منحة ربانية. 8، التوجه إلى الله بانتظار الفرج، وهذا نوع من العبادة. أفضل العبادات انتظار الفرج، فهو الذي يجعل العبد يتعلق قلبه بالله وحده ويمنعه من اليأس. وما الذي يجعل بعض الناس يصابون بانهيارات عصبية أو نفسية، انهيارات نفسية؟ ما الذي يجعل بعض الناس يصابون بانهيار نفسي عندما يعلم مثلا أن ما معه مرض السرطان؟ عند إخبار المريض أن معك مرض السرطان، ما الذي يحدث؟ انظر إلى وجوههم وصفحاتها وقسائمها وما تحمله من تعبيرات عند إخبار هؤلاء بأنهم أصيبوا بهذا المرض. فأما الغافل الجاهل البعيد عن الله فإنه يحبط ويصاب بانهيار نفسي. وربما ييأس وأنه لا أمل له في الشفاء، ويقول: الآن أنا أنتظر الموت البطيء. الإنسان المسلم نفسه قوية ويعلم بأن الله يفرج ويشفي وهناك أمل، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إلا القوم الكافرون. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. وهكذا فهو لا يزال يرتجي الفرج من ربه بلا يأس. وهو يعلم أنه لو شفي من هذا المرض فهو يرجع إلى الله وإلى الطاعات ويعمل المزيد. ولذلك الحياة خير للمؤمن لأنه يزداد بها خيرا. اللهم اشف عبدك المؤمن ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهذا المريض المؤمن أن يشفيه الله حتى يقوم ينطلق في نصرة الإسلام ويجاهد في سبيل الله، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. فتشهد الأرض بما يعمله عليها من الخير. تاسعا، أن يعرف العبد بالمرض مقدار نعمة الله عليه وهذه الصحة ما موقعها، فإنه لا يعرف النعمة إلا من فقدها، ولا يشعر بها إلا من حرمها. فهذا إذا رجع بعد المرض يرجع وهو عارف قيمة الصحة، مدرك، لأن هناك غفلة مستولية على عقول الكثيرين. فأنت إذا قلت له أنت في صحة، قال ما أدري، ما جئت بجديد. يقول يا أخي أنت تمشي، يقول لك عارف. أنت تبصر، يقول إيه. أنت تمد يدك تتناول ما شئ وتأكل ما شئ، يقول ما أخبرتني بجديد، بديهي طبيعي. لكن ماذا وراء هذا التذكير؟ تعريفه بنعمة الصحة. هذا يعرفه جيدا عندما يمرض. ولذلك لما نقول الفوائد هذه منطلقة من قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعندما تقوى نفسية المريض تزداد احتمالات الشفاء، وهذا أمر معروف. والأطباء الأذكياء يهتمون بنفسية المريض جدا، ويبعثون عنده التفاؤل. ولذلك قال إذا حضرتم المريض فنفسوا له بالأجل، يعني أعطيه إحساس أنه سيعيش إن شاء الله ويمتد به العمر. نعم صحيح، نحن ما عندنا علم بقضية القدر من جهة كم عمره، كم سيمتد، كم سيعيش، لكن نفسوا له، يعني ينبغي على من يعود المريض أن يكون حكيما من هذه الجهة، وربما فعلا الله يمد في عمره. يعني أنت الآن لما تقول له وإن شاء الله ستتغلب عن المرض وستشفى بإذن الله وستعيش وستنجب ويكون هذا الكلام، أنت لا تجزم به، أنت تتفاءل له به، لكن ما عندك جزم بالعكس أيضا. أنت ما عندك جزم أن هذا خلص قطعا سيموت ولن يفعل شيئا، ما تدري، قد يشفيه الله فجأة. وهل هذا بمستبعد على الله عز وجل أن يشفيه فجأة مهما كانت المؤشرات في الأجهزة والتحليلات والفحص السريري؟ الجواب كلا، قد يدهش الأطباء. ولو كنت في هذا المستشفى لربما فكرت جيدا بإحصاء الحالات التي أدهشت الأطباء هذا المستشفى تحديدا، لأن فيه، أنا في ظني والله أعلم، فيه عجائب وغرائب. هذا المستشفى التخصصي مجمع أمراض السرطانات والأمراض الخطيرة. أنا أظن يعني أنه كل سنة في حالات تدهش الأطباء، فإن جمع هذه الحالات يزيد الطبيب إيمانا ويزيد المريض فألا حسنا. أما الذي يتعامل مع المرضى باللامبالاة، بل أحيانا يعني بطرق منفرة وسيئة كما يقع للبعض، واحد من هؤلاء يعني الجهل المغفلين دخل على واحد مريض ومعه أهله، فيعني كان يريد أن يقول شيئا، وبعض الناس ليته لا يقول لأنه لا يحسن فعلا، لا يحسن الكلام. قال إيوه، يعني وبعدين لما يموت تعلمونا، مو لما مثل هذاك اللي مات وما درينا عنه. فبعض الناس ليته سكت فعلا، ليته ما يتكلم أحسن، لأن ما يعني كلامه مرض، هو كلامه يزيد المرض. ولذلك فعلا ينبغي على عائد المريض، يعني ليته عليه واجبات عظيمة. وحتى بعض المرضى يمكن أن يربي عائد المريض. شوف بعض المرضى من قوة يقينه بالله تجده هو اللي يعزي ويسلي ويخفف عن الذي يعوده، بحيث أن عائد المريض يخرج من عند المريض وقد زاد إيمانه من كلام المريض. فيقول والله وجدنا نفسية عظيمة ومعنويات عالية وكلام يزيد الإيمان. من المريض الشافعي لما دخل عليه صاحبه قال لا تغفل عني فإني مكروب، اقرأ علي من آل عمران، يعني يقصد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشدة في معركة أحد والمصائب اللي في الآيات المذكورة في الآيات، يعني حتى يخفف عن نفسه، يعني أنه إذا فكر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ماذا أصابهم 70 قتيلا والجراحات والمصيبة التي حصلت وكذا، فيتسلى بهذا ويخفف عن نفسه المصاب بذكر مصيبة، المصيبة الأكبر وهي مصيبة الإسلام والنبي عليه السلام والصحابة الكرام في غزوة أحد، آيات سورة آل عمران، قال لا تغفل عني فإني مكروب. وطبعا من المعالجة النفسية أنك لما تدخل عليه تبشره، وحتى لو كان في سياق الموت، حتى لو كان، فأنت تحسن ظنه بربه، تحسن له الظن بالله وأن الله سبحانه وتعالى رحيم وأن الله يغفر وأن الله يأجر وأن الله يعطي ويمنح وكل خير، وتذكره واذكر ربك. ومن فوائد المرض عاشرا أنه يكتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما وإن لم يعمل، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذه ميزة أن الإنسان يكتب له في حسناته الصحيفة أشياء وهو لا يعملها، وهذه فائدة أن يكون الإنسان قبل المرض على خير، حتى إذا مرض كتب له الخير الذي كان يعمله. إن هذه الأمور العشرة تدفع العبد المريض والمرأة الأمة المريضة أمة الله للصبر، وهو عبارة عن ثلاثة أشياء: حبس النفس عن الجزع واحد، وحبس اللسان عن الشكوى للخلق اثنين، وحبس الجوارح عن فعل ما ينافي الصبر ثلاثة: كتقطيع الشعر وشق الثوب ونحو ذلك. فإن قال المريض فما الذي يعينني على الصبر؟ إن الآلام شديدة، إن وضعي أنت لا تحس به، أنا في الأزمة أعاني لكن أنت يدك في الماء الباردة. فاعلم أيها الأخ أيتها الأخت أن هناك أشياء يستمد بها العبد القوة للصبر، ومنها أن هذا مقدر مكتوب، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقد سبقت الإشارة إلى هذا. اثنين، أن تتيقن أن الله أرحم بك من الوالدة بولدها، وأن الله سبحانه وتعالى كتب عليك المرض رحمة بك، رحمة بك لهذه الفوائد التي تقدمت، وأن تعلم أن الله اختار لك المرض ورضيه لك وقدره عليك وهو أعلم بمصلحتك من نفسك. فإن المريض لو قيل له ما هي مصلحتك قال أن يزول المرض فورا وأقوم، وما يدري قد تكون المصلحة أن يبقى معه المرض إلى مدة ويتقلب في رياض الحسنات وتكفير السيئات بدلا من العودة إلى حال الغفلة والمعاصي. وأن تعلم أن الله أراد بك خيرا، الواحد ترى لما تقول له أصبر هو مريض الآن يئن ويتوجع، لما تقول له أصبر أصبر يقول يعني إيه كيف أصبر وإيش اللي خليني أصبر وما الذي يصبرني، فتقول يا أخي أصبر لأن هذا مكتوب ولازم تستسلم لأمر الله، أصبر لأن الله رحمك بالمرض، أصبر لأن الله يعلم مصلحتك بهذا المرض، اصبر، لأن الله ما اختاره لك إلا وفيه فائدة. من يرد الله به خيرا يصب منه، هذا الحديث الذي رواه البخاري، من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتلي بمصائب، وهذه المصائب فلعل الله أراد بك خيرا، ولعل الله تعالى يريك من محبته لك بهذا المرض. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فأما الغافل الجاهل يقول أنا غني عن هالمحبة، وهذه كلمة ممكن يكفر بها ويخرج عن الإسلام. وأما المؤمن فإنه إذا قيل له ذلك استبشر بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا أحس أن الله ابتلاه لعله لمحبته له فيستبشر وترتفع معنوياته وتتحسن نفسيته. وكذلك يصبر العبد على هذه الآلام والأمراض إذا علم أن هذه الدار فانية. ولذلك بعض المرضى يقول خلوني أموت، يعني من شدة المرض. لا تقل هذا، إن كان الخير في الموت سيأتي به الله، وإن كان الخير في الحياة والشفاء سيأتي بها الله. وهذا معنى أن الواحد يستسلم لأمر الله، وحيثما يريد الله أن يوجهه، وحيثما يريد أن يكتب له ما يريد أن يكتب له عز وجل، فليكن. إن هذه النفسية المستسلمة لأمر الله نفسية صبورة، والله أعد لعباده الصابرين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في حديث لو تأمل فيه هؤلاء المرضى إخواننا وأخواتنا لربما أنساهم على الأقل في لحظة التأمل في الحديث ما يعانون منه. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، أنعم واحد أكثرهم قصورا ورياشا وأثاثا ومتاعا وأموالا ونعيما ولذة ونساء وأولادا وصحة وقوة. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، كذا غمسة، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ولا مر بي لذة قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، الفقير الضعيف المظلوم المريض المحروم الذي ذهب أولاده واحترق بيته وحصل ما حصل عليه من المصائب العظيمة جدا، ويمكن مات موتا بطيئا، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. حديث صحيح. إذن لهذه الدرجة الواحد يوم القيامة، يعني من هؤلاء الناس الذين أنا مررت بردهات هذا المستشفى من مدة يسيرة، دخلت في ردهات هذا المستشفى في مناطق فيها أصحاب أمراض خطيرة، وأرى هذا شبه المغمى عليه، وعنده واحد يقرأ عليه القرآن من أقاربه، وهذا والأجهزة والناس والاجتماع عليه، وهذا يئن وأسمع صوت الأنين الألم للمرض، هذا الأنين وهذا الألم بعضه شديد يقطع أصحاب قلوب أصحاب القلوب الرحيمة، يعني إذا سمع يعني يصاب الواحد هو نفسه ربما يصاب بالاكتئاب من هذه الأشياء. لكن إن هذه الأمور خصوصا في القضايا اللي ما لك فيها حل، يعني تأتي تقول يقول يا اقرأ بالله على هذا ايش في ايش قصته، يقول هذا أصيب بالمرض الخطير ولا نقول الخبيث. وكان شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ينكر هذه الكلمة، يقول لأجل أن لا يعني يمس فعل الله بأي شيء ويقال أن هذا خبيث وفيه، وإنما يقول المرض الخطير حتى لا يتوهم، لا يتوهم أن أفعال الله شر من جميع الجهات، لا فيها خير بوجوه وإن غابت عنا. طيب هذا الآلام هذه التي تحصل يقول لما ماذا فيه، يقول مرض وأتينا به هنا قالوا هذا العلاج، رحنا ألمانيا قالوا هذا ما في حل، رحنا أمريكا قالوا ما في حل، اللي في أمريكا قال لا تضيعوا فلوسكم أرجعوا لبلدكم وخذوا مريضكم وعندكم في البيت، إن ارتفعت الحرارة جدا ودوه المستشفى وردوه أو خلوه في المستشفى خلاص. يعني الآن في الظاهر أسباب النجاة في الدنيا مغلقة، الطرق مسدودة، وهو يتألم وأهله يتألمون معه والعائلة كلها في كربة نتيجة وجود هذا الذي يئن أمامهم، لكن ما الذي يجعل الواحد نفسيته تتغير؟ تقول هذا يمكن الله أراد به خيرا عظيما، لعلها خير عظيم لهذا الرجل، لعله كذا لعله كذا، وهو يفكر من هذه الجهة أيضا، فولو جاء الموت وأنا على حقيدة صحيحة راض بقضاء الله وقدره مسلم أمري لله صابر على قضاء الله، هذا مهم جدا يجي الموت على هذه الحالة فليأتي. وماذا يعني؟ ما هو الواحد سيموت يعني عاجلا أو آجلا، يعني الموت سيأتي، صحيح نحن لا نريده أن يأتي الآن ولا نتمناه ولا ندعو على أنفسنا به ونتمنى الشفاء وطول العمر، لكن لماذا؟ فقط لنستمتع بالدنيا ونتلذذ بها، أو أننا نريد لكي نزيد عبادة لله ونزداد أجرا وثوابا؟ وهذا يمكن المريض الآن، يمكن الذي حانت ساعة وفاته قد يكون الله كفر خطاياه، فلو مات الآن فلا حزن ولا عليه من خطر بعدما غسله ربه بهذا المرض. ولذلك ممكن يطلع المريض إلى الجنة والأصحاء من حوله يذهبون إلى النار. ومن الأشياء التي تعطي المريض القوة على الصبر النفسية أن يتأسى ويتسلى بمن هو أشد بلاء منه، وما ويعني في غالب الأمر ما في واحد مريض إلا ممكن تريه مريضا أشد حالا منه وتقول له شوف فلان الآن أنت الآن تعاني من كذا وكذا، وفلان في معه زيادة فشل كلوي وكذا في الكبد وكذا في وكل واحد أشد من حالات بعضها أشد من بعض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في أمور الدنيا. لماذا؟ قال فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم، حتى لا يحصل ازدراء النعمة. ولذلك تنظر إلى من هو أسفل منك في المال في الصحة في الأولاد في الوظيفة المنصب إلى آخره، انظر إلى من هو أسفل منك وقل الحمد لله أنا أحسن من غيري، الحمد لله أنا فيني مرض غيري فيه 7 أمراض. ويقول لك فلان يبغى يموت ما هو عارف كيف يموت، يعني من كثرة الأمراض، لكن أصلا هذا الموت ما هو بيد المريض ولا بيد الطبيب ولا بيد، يعني إذا أراد الله له الحياة سيعيش وإذا أراد له الموت، ما هو الآن موت الفجأة، موت الفجأة ما في شيء، ما في شيء تماما، يعني ما في، يعني لا يوجد أي مرض، يقول له تاريخ مرضي يقول لك ما في كوليسترول مدري إيه كذا ما في، أشياء في العائلة وراث ما في، ما ويموت فجأة، كثرة موت الفجأة من أشراط الساعة. كل هذه العوامل أيها الإخوة يرزق بها هذا المريض وهذه المريضة ثباتا على الدين ويقينا بالله وصبرا على المرض وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. أصلا كلمة هذه لابد أن يعرف معناها، لأن بعض الناس يقولها عادة وليست عبادة ولا يفقه ما فيها من المعاني الجليلة. إنا لله هذه لام الملك، إنا لله يعني الله يملكنا، نحن ملك لله، يمرضنا، يشفينا، يفقرنا، يغنينا، يعطينا أولاد، يحرمنا، يميتنا، يخلينا أحياء، لأحنا لله، إحنا عبيد لله، إحنا مالنا يعني لا نستطيع، لا نملك أنفسنا، لا نفس أنفسنا ما نملك. إنا لله خلصنا، هذه إنا لله، كلمتين إنا لله هذه فيها أشياء كثيرة من المعاني لمن تأملها. وإنا إليه راجعون، سنرجع، وإنا إليه راجعون، فإذا نذكر أنفسنا بالمعاد وحشر العباد وأن المرد إلى الله. كان بعض السلف يقول لولا المصائب التي تأتينا في الدنيا لوردنا الآخرة من المفانيس، يعني أعمال ما في، فنحن يعني الآن على كما يقولون على باب الله، لكن على إيش؟ على هالابتلاءات اللي تجينا ونصبر، فلعلنا بهذا الصبر نجي يوم القيامة وعندنا أشياء رصيد، ولا رصيدنا من غير هالابتلاءات هذه ضعيف جدا. قد تجي العبادة قليلة، وكيف إذا صار فيها رياء، وكيف إذا صار فيها عجب، وكيف إذا صار واحد فيها يمن على الله، يمن على الله، يعني كان يقولوا أنا صليت لك وصمت لك وحجيت لك وسويت لك، وهذه كلها ما تجي شكر نعمة واحدة. قال عروة بن الزبير لما وقعت الأكلة في رجله، لعلها الغرغرينة، قال اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفا وأبقيت ثلاثة، ولئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت. الناس اللي تفهم حقيقة يعني معنى الإسلام والدين والقرآن هذه عباراتهم، مع الابتلاء الذي يحصل له هو يقارن اللهم إن هذا مات، عروة مات له ولد، مات له ولد، قال اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت ستة، يعني لازلت أنا متنعم، لازلت مع ستة ولو راح واحد، وكان لي أطراف أربعة يدان ورجلان فأخذت طرفا بالغرغرينة هذه قطع وأبقيت ثلاثة الحمد لله، ولئن ابتليت لقد عافيت، يعني قبل الابتلاء أنت مع أنا في عافية، وبعد الابتلاء أنا في عافية في أشياء كثيرة أخرى يكفيك في عافية الدين، ولئن أخذت لقد أبقيت. ثم نظر إلى رجله في الطست بعدما قطعت فقال إن الله يعلم أني ما مشيت بك إلى معصية قط. هذا الفخر. وأحيانا سبحان الله يأتي البلاء مطبق من جهات متعددة حيث تتوالى الابتلاءات بشكل مدهش. جاء واحد من بني عبس كفيف البصر إلى أحد الخلفاء وجلس عنده عشية فسأله عن حاله، قال يا أمير المؤمنين لقد بت في ليلة من الليالي وما في عبس قبيلته رجل أكثر مني مالا وخيلا وإبلا وولدا ولا أعزهم نفرا وأكثرهم جاها، في تلك العشية في ذلك اليوم أنا سيد القبيلة، أكثرهم نعما يعني بهيمة الأنعام وأولادا ومالا وعز ومنصب وسلطان وجاه ومادي ومعنوي. قال فجأة فطرقنا سيل، طبعا البادية المجتمعين هؤلاء إذا جاء السيل لك أن تتصور لأنه يأخذ كل شيء في طريقه، فطرقنا سيل فذهب بالأهل والولد والمال ولم يبق لي إلا غلام ولد حديثا وبكر شرود، جمل لكنه من النوع
الذي يريد الهروب والشرود، ولد الناقة الصغير. فاتجهت للصبي وحملته، ثم لحقت بالبكر الذي ندى وهرب. ولما عجزت عن اللحاق به لأني أنا شايل صبي، كيف ألحق الجمل؟ فوضعت الصبي في الأرض وسرت وراء البكر ألحق به، فسمعت صراخ الصبي. فلما رجعت إليه وجدت الذئب قد افترسه، فلحقت بالبعير، ولما أمسكت به رمحني برجله على بصري فذهب، وألقاني على قفايا، ولما أفقت كنت أكثر واحد في القبيلة عز وسلطان ومال في لحظات، يعني ذهب كل شيء بهذا التدرج المأساوي. فأصبحت صفر اليدين، لا بصر في عيني ولا ولد ولا أهل ولا مال، فحمدت الله على ذلك. وأحيانا إذا البلاء استحكم بالعبد، يعني يصبح مندهشا من قضاء الله لهذا المتتابع، مما يجعله خلاص يسلم. فإذا ابتليت بمحنة فاصبر لها صبر الكريم، فإن ذلك أسلم. وإذا ابتليت بكربة فالبس لها ثوب السكوت، فإن ذلك أسلم. لا تشكون إلى العباد، فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. فإن قال قائل: طيب الآن البلاء نزل والمرض حصل، إيش المقصود بالاستسلام؟ يعني أن الواحد لا يعمل شيئا لرفع المصيبة، لا يعمل شيئا لعلاج الوضع، لا يعمل شيئا لتحسين الأحوال؟ الجواب لا، بل يعمل، إنه سيعمل أشياء كثيرة، ومنها اليقين بالله الذي يؤدي للشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذا الشفاء لابد أن يعلم المريض أنه من الله. قال إبراهيم: فهو يشفين. وهذا معناه أنه لا يشفي إلا الله. وقد جاء في الحديث الصحيح: اللهم رب الناس أذهب الباس، أو أذهب الباس رب الناس اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يترك مرضا. فالشافي هو الله، والشافي من أسماء الله الحسنى، والتسمية بعبد الشافي تسمية صحيحة. إنه شفاء للنفس وشفاء للبدن. الشفاء المعنوي، شفاء القلوب من الشبهات، أعظم نعمة من شفاء الأجساد من الأمراض، وكلاهما مطلوب. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، يعني حتى هذه الشبهات الفكرية القلبية التي تلقى في القلب. وأيضا فإن شفاء النفس حتى هذه الأمراض النفسية، من العين، من السحر، من الاكتئاب الشديد الحاد المزمن. يعني الدكتور إذا جاي يبغى يعبر عن المرض يقول سيفير، يعني كأنه الآن يعني هو سيفير ولا ما هو سيفير، شديد، ابتلاء شديد واقع بالإنسان. فالله عز وجل جعل له شفاء، ما في شيء، ما في مرض، ما في علة ما لا شفاء، هذا من رحمة الله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهذا يشفي من الشبه والشكوك والشهوات، وهذه بلايا عظمى وأعظم من بلايا الجسد، لكن أكثر الناس لا يعقلون، فيظن أن السرطان أسوأ من مرض الشبهات، مع أن مرض الشبهات أسوأ من مرض السرطان. مرض الشبهات ممكن يخلي واحد منافق وزنديق وكافر وملحد وخارج عن ملة الإسلام، وتزل قدمه بعد ثبوتها. مرض الشبهات أخطر من مرض السرطان بلا شك. على أي حال، القرآن شفاء للجميع. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهذا شفاؤه لأمراض القلب وأمراض الشهوات وأمراض الشبهات وعلل النفسية وأمراض البدن. كما جاء في الفاتحة في حديث أبي سعيد لما مروا برجل قد لدغه عقرب لسعته عقرب فرقاه بسورة الفاتحة 7 مرات قرأها عليه فقام بأمر الله ما به شيء ولا كأنه اشتكى شيء. إنها رقية وقراءة من قلب مؤمن من ذلك الصحابي بشيء عظيم أعظم سورة في القرآن بهذا العدد الوتري 7 جعل الله في ذلك الشفاء قام وما به شيء. وإذا مرضت فهو يشفين تضمنت هذه إسناد الشفاء إلى الله ولكل داء دواء بقي أن يعلمه من يعلمه. بعض من يروح للهند ويروح لأقصى الدنيا يبحث عن العلاج وينبغي أن يكون عندنا دافع في البحث عن العلاجات الإيمانية أكثر من العلاجات المادية. فإذا كان الواحد يشفى قلبه بالرجوع إلى عالم أو طالب علم أو واعظ ينبغي أن يحرص على ذلك أكثر من قضية الذهاب إلى ألمانيا للبحث عن علاج لهذا المرض. أنا أقصد أن نهتم بالأمرين جميعا لكن أمراض القلب أخطر. ثم هناك الأدعية النبوية، اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري. ضع يدك على الذي تألم من جسدك أو تألم من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7. طيب، ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. طيب، قال عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أولى ما رقي منه الشخص العين، وهي الإصابة بالعين المعروفة من حاسد أو من غيره، والحمى وهي لسعة العقرب وما شابه العقرب من ذوات السموم الحمى، فالرقية تنفع جدا فيه. وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، وقد جرب الناس أمورا عظاما في الاستشفاء بماء زمزم. قال ابن القيم ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيبة والدواء فكنت أتعالج بها، آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأ عليها مرارا، أقرأها يعني الفاتحة عليها على ماء زمزم الشربة مرارا مرارا يكرر، ثم أشربه فوجدت بذلك البرأة التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها بسورة الفاتحة غاية الانتفاع، زاد المعاد. وذكر الإمام تقي الدين الفاسي في كتابه شفاء الغرام أن أحمد بن عبد الله الشريفي الخادم بالمسجد الحرام شرب زمزم للشفاء من عمى حصل له فشفي منه من العمى. وتجارب الناس المؤمنين مع ماء زمزم كثيرة وشفاء حتى في السرطانات، وقد كتب في ذلك الكتاب وجمعت القصص من أناس احتار الأطباء في أمورهم وعاجزوا عن علاجهم وسافروا شرقا وغربا حتى رجع يائسا، فقيل له زمزم فأخذها يقرأ عليها الفاتحة ويشرب ويقرأ ويشرب ويقرأ ويغسل بها. طبعا قد يقول واحد جربنا ما استفدنا، يمكن العلة في كلمة إيش جربنا، لأنه ما أخذها بيقين. لو أخذ بيقين أن فيها الشفاء وفيها العلاج فلربما رأى أثرها واضحا. بل إن هناك بعض الكفرة قد شفاهم الله بها، حصل اللي قرأ عليه أبو سعيد الخدري سورة الفاتحة 7 مرات وشفي كان كافرا، كان كافرا. لكن أحيانا الرقية تؤثر بقوة إيمان الراقي والمرء الذي قرئ في هذه الرقية، والفاتحة هذه أعظم سورة في القرآن، لكن من الذي يقرأ؟ هل هو من قلب غافل لاهٍ؟ بعض الناس يقرأ لكن لاهي فلا تؤثر قراءته، وبعض الناس يلا بسرعة بسرعة تفل، لما عنده وقت يتفل قول تفل بالنيابة عني، خذ هذا ختم ماء زعفران حطه اغمى هذا سورة آية الكرسي. يا أخي القراءة أنت من قلب، من قلب قراءة من قلب، ما هو أختام ختم آية الكرسي بزعفران واللي ما عنده وقت يتفل يوكل واحد يتفل. لا، القضية الآن قضية إيمان، يعني واحد يقرأ من قلب حتى تؤثر. ولما يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت، معناها فيها شفاء قطعا. ولما يقول الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، معناها هذه من أصول أيضا العلاج. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا قال شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. والذي قال هذا رب المرض ورب المريض ورب الدواء ورب العسل ورب النحل، فإذا هو العليم سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء رجل قال إن أخي استطلق بطنه قال اسقه عسلا فسقاه، ثم جاء فقال إني أسقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخير صدق الله وكذب بطن أخيك، سقاه فبرأ. قد يكون الكمية التي أعطاه إياها أولا غير كافية، والدواء معروف يعني إذا ما أعطيت إذا ما وصل للجرعة، هو الأطباء يقول إذا ما وصل للجرعة ما وصلت النسبة المعينة في الدم ما رح يأثر أو لن يبدأ التأثير. فكذلك هنا، وهذه الأشياء لا تمنع من أخذ الأدوية والحبوب الأخرى. وليست القضية فقط أن نقصر على يعني شغلنا على العطارين أو أن نذهب إلى أشياء يعني مشكوك فيها. وفي بعض الناس قد يتعالج بالطب الشعبي أشياء تزيده مرضا بسبب أن هذه الأشياء أو طريقة تناولها غير صحيحة، بل بعضها أشبه بالخزعبلات والشعوذة والخرافات وليس لها في الواقع من أساس. ولذلك لما نقول هذه أشياء الله عز وجل يعني وهبها لنا في الحياة، يعني الحبة السوداء والعسل والكي والحجامة التي دللنا عليها بالوحي وإلى آخره، القسط البحري والعود الهندي كما يعني يمر ما يعني كما قد يعني يعرفه البعض، هذه الأشياء هذه أصول معادن يقول لك هذا فيه شفاء. كيف أنت أبحث إيش المادة مستخرج استخراج، هل هو مسحوق، هل هو يغلى، هل هو يشرب، هل هو يتبخر به، هل هو يحقن، هل هو يلد لدا، هل يستعط به، يحشى في الآن، كيف الطريقة وإيش المقدار والكمية، وهو مسلوق ولا مطحون ولا غير مطحون، هو حب صحاح أو مطحون، هذه مرجعها إلى تجارب البشر. طيب في الحقيقة يا أخوان الكلام هنا يعني لا ينتهي في موضوع المعالجات النفسية للمريض المسلم والتنفيس والمرض من كروبات المرض. ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وأوصي الإخوان من المرضى والأخوات المريضات بالحرص على العبادة، وأن العبادة في وقت الضعف أجرها عظيم. وعندما قال الله أو وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط، بين لنا قاعدة الطهارة وقضية مثلا المريض أنه يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، كيف المريض يصلي، كيف يستقبل القبلة. وهذا كلام طويل لا وقت الآن لذكره، لكن قاعدة أي شيء عجزت عنه يا أيها المريض يسقط. أهم شيء ما تأخر الصلاة عن وقتها، عجزت عن الوضوء يسقط، عجزت عن الغسل يسقط، عجزت عن إزالة النجاسة عن البدن يسقط، عجزت عن إزالة النجاسة عن الثوب يسقط، صليت على فراش متنجس لأنه ما عندك تغيير الآن مثلا تغيير شراشف فوري ما تستطيع يسقط. ماذا تريد؟ عجزت عن استقبال القبلة يسقط، عجزت عن القيام في المرض يسقط القيام، عجزت عن القعود يسقط القعود، عجزت عن ما في، عجزت عن الإيماء، أنت تقول حتى الإيماء لا أستطيع، صلي بغير إيماء، ما في شيء اسمه ترك الصلاة. يعني هذه من أهم الأشياء، لأننا وجدنا من خلال أسئلة الناس أنهم إذا دخلوا المستشفى حطوا له قسطرة البول ترك الصلاة، حطوا له الفراش عليه الدم عليه كذا ترك الصلاة. غلط عظيم هذا، يجب أن يصلي على حسب حاله. ما في ماء تيمم، ما في تيمم، هذه اسمها الصلاة فاقد الطهورين، ستصلي بغير ماء ولا تيمم. طيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي إخواننا وأخواتنا ممن أصابهم الله بالأمراض، وأن يعافيهم وأن يخفف عنهم وأن يعجل ببرئهم، وأن يجعل ذلك كفارة وتطهيرا لذنوبهم، وأن يرفع بهذا المرض درجاتهم، وأن يزيد في حسناتهم، وأن يجعلهم بعد الشفاء خيرا مما كانوا قبل المرض، وأن يرزقنا وإياهم جميعا التوبة والإنابة وحسن الخاتمة. والله بصير بالعباد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.